قال هنا ما حكم تغليل القرآن؟
هذه مما يدخل في اعتقادنا في عموم الحديث السابقة التي منها إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكثير من الناس له موقف خاص في مثل هذه الجزئية، يقولون إيش فيها، ما هو إلا إظهار تبجيل وتعظيم لهذا القرآن الكريم. ونحن نقول لهم صدقتم، ليس فيها إلا تبجيل وتعظيم للقرآن الكريم. ولكن ترى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيا على الجيل الأول وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم وكذلك أتباع التابعين من بعدهم؟ لا شك أن الجواب سيكون كما قال علماء السلف، لو كان خيرا لا سبقونا إليه. هذا شيء. وشيء آخر، هل الأصل في تقبيل شيء ما، هل الأصل الجواز أم الأصل المنع؟ هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما ليتذكر من شاء يتذكر ويعرف بعد المسلمين دينهم عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب جاء إلى الحجر الأسود ليقبله فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث الصحيح الحجر الأسود من الجنة؟ هل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما يقول القائل بالنسبة للمسألة السائل أن هذا كلام الله ونحن نقبله؟ هل يقول عمر هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد بها المتقون فأنا أقبله ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين لي مشروعية تقبيله، أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه اليوم ونسميه بالمنطق السلفي وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة؟ هكذا كان موقف عمر، فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتم. إذن الأصل في مثل هذا التقبيل أن نجري منه على سنة ماضية، لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا عارفا أنه والله هذا حسن وإيش فيه. اذكروا معي موقف زيد بن ثابت، كيف كان هذا الموقف تجاه عرض أبو بكر وعمر عليه جمع القرآن لحفظ القرآن من الضياع؟ كيف تفعلون شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم المسلمون ما عندهم هذا الفقه في الدين إطلاقا. إذا قيل للمقبل القرآن كيف تفعل شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاوبك بأجوبة عجيبة وعجيبة جدا. منها يا أخي شو فيها؟ تعظيم القرآن. قلت أخي هذا الكلام يعاد عليك، الرسول ما بيعظم القرآن؟ يعظم القرآن. أو يقولون إيه أنت عم تنكر علينا تقويم القرآن، هاي أنت بتركب السيارة وبتسافر بالطيار وهذه أشياء من البدع. يأتي الرد عليها ما سمعتم أن البدع في الدين اللي هي ضلالة، أن البدع التي هي ضلالة إنما ما كان منها في الدين، أما في الدنيا فكما ألمحنا آنفا أنه قد تكون جائزة وقد تكون محرمة وإلى آخره، وهذا شيء معروف ولا يحتاج إلى مثال. فالرجل الذي يركب الطيارة ليسافر إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة لا شك أنه جائز، والرجل الذي يركب الطيارة فيسافر إلى الغرب ويحج إليه لا شك أن هذه معصية، وهكذا. أما الأمور التعبدية التي إذا سئل عنها السائل لماذا تفعل، أقول تقرب إلى الله، لا سبيل للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله، وهذا بحث نحن طرقناه أكثر من مرة وخاصة في هذه البلاد ولو مرة فلا نعود فيه، ولا سيما نحن في صدد إجابة عن أسئلة. لكني أريد أن أذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتأسيس ولدعم هذه القاعدة، أن كل بدعة ضلالة ما في مجال استحسان عقل بتاتا. يقول السلف ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة، وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي للمحدثات من الأمور وكيف أنها تخالف ما جاء عن الرسول عليه السلام بكثير من الأحيان. انظروا الآن كفكرة عامة، إذا كان عندكم بعض أهل العلم والفضل ورأيته استلم القرآن ليقرأ، إذا كانوا فعلا من أهل العلم والفضل ما بيقبلوا القرآن لأنه بيعرفوا أنه هي قضية شكلية لا ينبني عليها شيء، لكن عامة الناس الذين ليس لهم في عواطفهم ضوابط وملاجئ بإدراك ما فيها شيء، فنقول ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة. مثل هذه البدعة بدعة أخرى عندنا في بلاد الشام، قد تكون في بلاد أخرى، نرى الناس حتى الفساق منهم هل لا يزال في قلوبهم بقية من الإيمان، إذا سمعوا المؤذن من المسجد قاموا قياما، إذا سألتم إيش هذا القيام يقولوا تعظيم لله عز وجل، طيب روحوا للمسجد ما يذهبون، يظلون يلعبون بالشدة وبالنرد والشطرنج ونحو ذلك، لكن هن بعظموا ربنا بهذا القيام. من أين جاء هذا القيام؟ جاء طبعا من حديث موضوع هذا له أصل ولعله يفيد التنبيه عليه، إذا سمعتم الأذان فقوموا، هذا الحديث لو كان له أصل إنما حرف من بعض الضعفاء أو الكذابين فقال بدل قولوا قوموا، واختصر الحديث إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي إلى آخر الحديث. فانظروا كيف أن الشيطان يزين الإنسان بدعة ويشبه في نفسه أنه يا أخي مؤمن بعظم شعائر الله، الدليل أنه إذا مسك المصحف بقبله وإذا سمع الأذان يقوم له، لكن الأول هل يعمل بالقرآن؟ لا يعمل بالقرآن. مثلا قد يصلي لكن هل لا يأكل الحرام؟ هل لا يأكل الربا؟ هل لا يطعم الربا؟ هل لا يشيع بين الناس الوسائل التي يزدادون بها معصية إلى الله؟ هل أسئلة لا نهاية لها. لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات وعبادات ولا نزيد عليها حرفا واحدا، لأنه كما قال عليه السلام وذكرت هذا في جلسة سابقة ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، فهذا شيء تتقربي إلى الله هات النص عن الرسول عليه السلام، ما في نص هي بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. ولا يشكلن على أحد أن هذه المسألة بهالدرجة بهالبساطة مع ذلك هي ضلالة وصعابة في النار، أجاب عن هذه القضية الإمام الشاطبي فقال كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي ضلالة، لا ينظر في هذا الحكم أنها ضلالة إلى ذات البدعة، وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة. ما هو هذا المكان؟ شريعة الإسلام التي تمت وكملت، فلا مجال لأحد للاستدراك ببدعة صغيرة أو كبيرة. من هنا تأتي ضلالة البدعة، لا لمجرد إحداث إياها، وإنما لأنه يعطي معنى الاستدراك على ربنا تبارك وتعالى ونبينا.
في سؤالين مكتوب.